بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، فإني أذكر نفسي وإياكم بتقوى الله، فهي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ثم اعلموا عباد الله أن الله عز وجل أنزل كتابه شفاء ورحمة للمؤمنين، وجعله ربنا تبيانا لكل شيء، ففيه خبر ما قبلنا وما بعدنا، وفيه فصل وحكم ما بيننا، فيه أحكام وأخلاق وعقائد ينبهنا الله عز وجل فيه إلى كل خير. فما من خير إلا وقد دلنا الله عليه، وما من شر إلا وقد حذرنا الله منه. قال جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولنا في هذا اليوم وقفة حول سورة الحجرات، هذه السورة التي ذكر الله عز وجل فيها بعض الأحكام والأخلاق التي يرشدنا الله عز وجل فيها إلى معالي الأخلاق ومكارمها، وينهانا ربنا عز وجل عن سفسافها وسيئها. فابتدأ الله عز وجل أولا، ابتدأ بخفض الصوت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحذر المؤمن أن يتقدم بين يدي الله أو بين يدي رسوله، فيقدم قوله على قول رسول الله أو رأيه على رأي رسول الله. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وقال جل وعلا: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. تأملوا يا عباد الله، يحبط العمل لأجل رفع الصوت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ظنكم بمن يرد قول رسول الله إذا عرض بين يديه، وبمن يعارض قول رسول الله بعقله أو برأيه أو بوجهه أو بغير ذلك؟ لا شك أنه على خطر عظيم. ولذلك لا يرفع المؤمن صوته فوق صوت رسول الله في حياته، كما لا يرفع صوته فوق سنة رسول الله بعد وفاته. ولذلك كان الصحابة والتابعون لا يقدمون قولا على قول رسول الله، ولا رأيا على رأيه عليه الصلاة والسلام، بل يقفون عند قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الأئمة أصحاب الرأي والمذاهب ينبهون على قضية مهمة، وهي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الصغير قبل الكبير. فهذا الإمام مالك إمام دار الهجرة يقول: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يرد عليه قوله، وإنما يؤخذ قوله ويقبل ويوضع على الرأس والعين، فإنه قول من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وحدث الشافعي يوما بحديث فقال له أحد أصحابه: يا إمام، أتقول به؟ فقال: ويحك، وكيف لا أقول به؟ أرأيتني خارجا من كنيسة أو أرأيتني خارجا من بيعة؟ أشهدكم أني إذا حدثت عن رسول الله بحديث ولم أقل به أن عقلي قد طار. وهذا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان يقول في قوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، أن يرد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقع في الزيغ فيهلك. هذا والله هو الهلاك البين، أن يرد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في هذه الآية أن قيس بن ثابت بن شماس رضي الله عنه كان خطيبا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من عادة العرب أنهم عندهم خطبة وعندهم شعراء، فإذا أتت الوفود قام الخطيب يخطب وقام الشاعر ينظم من شعره ما يكون مستحسنا. فكان رضي الله عنه خطيبا ذا صوت جهوري، فلما نزلت هذه الآية جلس في بيته رضي الله عنه ولم يأتي إلى مجالس رسول الله عليه الصلاة والسلام، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما فعل قيس بن ثابت؟ قالوا: يا رسول الله، هو في بيته يبكي. فأرسل إليه عليه الصلاة والسلام فأتوا به، فقال: يا رسول الله، إني ما تعلم، يعني من كونه رجلا جهوري الصوت، صوته مرتفع ويخشى أن يرفع صوته فوق صوت رسول الله من غير قصد، وإنما جرت عادته برفع الصوت. قال: إنك لست منهم، إنك من أهل الجنة. ليس منهم، فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. فانظروا إلى هذا الصحابي الجليل الذي كان رفعه لصوته عادة ولم يكن يرفعه تصنعا، ومع ذلك خاف أن يرفع صوته فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام. ثم نبهنا الله عز وجل في آية أخرى في سورة الحجرات: إن بعض الظن إثم، بعض الظن إثم، فيحذرنا الله عز وجل من ظن السوء بإخواننا، وأن نحمل أقوالهم على محامل السوء، وأن إذا سمعنا قولا نقله فلان أو علان من الناس ألا نصدق قول الفاسق حتى نتبين، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فلعله ينقل إليك رجل حاسد أو مبغض أو ظاهر الفسق ينقل لك أن فلانا قال أو فلانا فعل، فينبغي عليك حينها أن تتأكد من هذا الخبر لعله يكون كاذبا فيه أو مخطئا في أحسن الأحوال، فلعلك تصيب قوما بجهالة فتخطئ على أخيك أو تتكلم فيه ظلما وعدوانا لأجل نقل خاطئ أو نقل كاذب. ولذلك إذا أتاك غير الثقة بخبر فلا تقبله حتى تتيقن من خبره وتتأكد من خبره. ثم نبهنا الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا، أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وأيضا مما حرمه الله في هذه السورة ونبهنا عليه وحذر منه أشد التحذير أن يغتاب بعضنا بعضا، والغيبة بينها عليه الصلاة والسلام ووضحها وبينها بيانا شافيا، فقال: ذكرك أخاك بما يكره. فقيل: يا رسول الله، إن كان ذي أخي ما أقول، يعني إن كان فيه ما أقول حقا وهو يكره هذا الأمر، قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. فهنا حالتان: الأولى الغيبة، وهي أن تذكره بما يكره، فتقول مثلا: فلان بخيل أو فلان جبان أو فلان كذا، مما يكره أن يتصف به، فهذا من الغيبة التي لا تجوز لك بحال من الأحوال. وأما البهتان فهذا أمر قد تجاوز الغيبة، أن تتقول عليه ما لم يفعل ولم يقل، فيكون رجلا كريما فتقول: هذا من أبخل خلق الله، أو شجاعا فتقول: هذا من أجبن خلق الله، فهذا بهتان، ونعوذ بالله من بهتان المسلمين والتقول عليهم بما لم يقولوه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس منا من لا دينار معه ولا درهم. قال: المفلس من أمتي يوم القيامة من يأتي بأعمال كالجبال، ويأتي وقد سب هذا وشتم هذا وانتقص هذا. قال: فيأتي هذا فيأخذ من حسناته، وهذا يأخذ من حسناته، حتى تفنى حسناته، ثم تؤخذ سيئاتهم فتطرح على ظهره، ثم يطرح في النار. لا حول ولا قوة إلا بالله. رجل يأتي بأعمال كالجبال من صلاة أو صدقة أو غير ذلك، ثم يأتي يوم القيامة ليوزع جهده وتعبه في هذه الدنيا من الأعمال الصالحة ليوزعها على الناس، فسب هذا ولعن هذا وأخذ مال هذا وظلم هذا، فيأتون يوم القيامة حيث لا دينار ولا درهم ولا اعتذار ولا استسماح، وإنما يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. فاحذروا عباد الله، فاحذروا من كلمة اللسان فإنها توبق العبد وتهلكه، نسأل الله العافية والسلامة. ثم ينبهنا ربنا جل وعلا إلى قوله سبحانه وتعالى: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فربنا جل وعلا يحذرنا من السخرية والاستهزاء بالناس أو احتقارهم وازدرائهم، فيقال: انظر إلى هذا كذا، أو إلى طول هذا أو قصر هذا، أو إلى وجه هذا أو إلى عقل هذا، فيسخر من الناس ويستهزئ بهم. فهذا والله من صفات السوء التي لا تجوز. وهل إذا سخرت من فلان من الناس بسبب شكله أو بسبب حاله أنك ستكون أحسن من حاله؟ هل ترضى أن يسخر أحد من الناس بك؟ ثم هذا أمر الله عز وجل فيه، وهذا ما أعطاه الله، وهل تعترض على أمر الله أو خلقة الله عز وجل فتسخر من الناس وتستهزئ بهم؟ فإن بعض الناس هداهم الله، فاكهة مجالسه هو الاستهزاء بالناس والسخرية بهم، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال. وأحيانا يتنابزون بالألقاب، فيلقب فلان بأنه كذا وفلان بأنه كذا، حتى تغلب عليهم ألقاب السوء، وهذا مما نهانا الله عز وجل عنه، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. وإنما تتلطف مع إخوانك بألقاب حسنة وبما يحبونه، كما قال الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثلاث يصفين لك ود أخيك، يعني ثلاث أمور إذا فعلتها فإن أخاك يحبك ويصفي لك وده. قال: أن توسع له في مجلسه، وأن تناديه بأحب الأسماء إليه. قال: أن توسع له في مجلسه، وأن تناديه بأحب الأسماء إليه. قال: وأن تكنيه، وأن تكنيه فيما يحبه: يا أبا فلان، ما تحب أن تكنى به؟ يكنى بأبي فلان أو فلان، تكنيه بالاسم الذي يحبه. وإذا ناديته لا تناديه باسم لا يحبه أو اسم يستقبحه، فإن هذا لا ينبغي لك ولا يجوز. وإذا قال: وأن تلقاه بوجه طلق، أو أن تفرح به، فهذه صفة ثالثة. الصفة الثانية: أن توسع له في المجلس، فإذا قدم إلى مجلس وأنت جالس تفسح له وتقول: حياك هنا يا فلان، اجلس هنا يا فلان، فإن هذا يجعل في قلبه محبة لك، لأنك قد احترمته وقد أجللته في هذا الفعل الحسن. وكذلك بهذه الأفعال يحبونك إخوانك ويجلونك. عباد الله، هذه سورة عظيمة، ولو تكلم الإنسان فيها خطبا كثيرة لما وفاها حقها. فالإنسان يتأمل فيها ويقرأ كلام الله عز وجل فيها، ثم ينظر في تفسير العلماء، فيجد العجب العجاب مما أرشدت إليه هذه السورة العظيمة. نسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا، وأن يشرح صدورنا، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلدان المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمره لكل خير، اللهم وفقهم لكل خير، وارزقهم بطانة صالحة تعينهم وتدلهم على الحق يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، أعنهم ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم يا رب العالمين. فقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.